بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب عندنا قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الممثلية فكهة السعودية بسعادة فضيلة الشيخ فهد العجلان لإلقاء المحاضرة المعنونة بمهارات الاستدلال بالنسبة للطالب الدراسات العليا. وفضيلة الشيخ وفقه الله هو متخصص في مثل هذه الأطروحات وهذه البحوث التي تخص النص، ولذلك من بحوثه عنده بحث مسمى بمعركة النص، وبحث آخر في باسم التسليم للنص الشرعي. وقد سبق له وفقه الله بإلقاء محاضرة بعنوان موقف طلبة الدراسات العليا من ظاهرة التحريف المعاصر، فهو وفقه الله وجزاه الله خير نذر نفسه لأن ينفع طلبة الدراسات العليا فيما يخص بحوثهم. ولا شك أن هذا الموضوع الذي يخص مهارات الدراسات، مهارات الاستدلال بالنسبة لطالب الدراسات العليا، له أهمية بمكان لتعلقه بالدليل، لأن الدليل محك الترجيح ومحك الأقوال. والطالب عندما ينتزع الدليل انتزاعا مما عنده من الملكة الفقهية يضفي إليه قوة، بخلاف ما لو يجعله من باب النقل والجمع. فعندما يقول يمكن أن يستدل لهذا القول، هذا يدل على تبحر الطالب بنفس المسألة ودخوله جو المسألة مما يبدع فيه. وكذلك إذا قال يمكن أن يناقش هذا الدليل، فهذا يدل على ملكة فقهية التي يمتاز بها الطالب. والطالب عندما يريد أن يقوي دليله أو يأتي بمهارات تقوي الدليل، لا بد أن يكون عنده خبرة في هذا المجال، وهذه الخبرة تأتي إما بالمدارسة أو بالمجالسة لأصحاب الاختصاص، وهذا ما سيفيد فضيلة الشيخ وفقه الله. فنترك له المجال، وبعد الانتهاء بإذن الله نأخذ المداخلات الخاصة بالنسبة للطلبة أو الطالبات، وفقه الله ويتفضل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأشكر أولا الإخوة في الجمعية الفقهية وممثلية الجمعية في قسم الدراسات الإسلامية على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم. كما أشكر الإخوة الحضور في هذه القاعة والأخوات الكريمات في المدينة الجامعية للطالبات والمتابعين لنا من خلال البث على حضورهم واهتمامهم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. مهارة الاستدلال أيها الإخوة الكرام من أهم ما يحتاج إليه طالب الدراسات العليا في أثناء كتابته لبحثه الأكاديمي. البحث الأكاديمي الذي سيعتني به طالب الدراسات العليا ليس أمرا عارضا أو لقاء عابرا، وإنما هو في الحقيقة مشروع عمر. هو مشروع عمر لأنك ستبذل فيه سنوات من عمرك، تستنزف فيه أوقات وجهود ووقت طويل. فالطالب والطالبة الذي سيعطي هذا البحث حقه فإنه سيكون فعلا من معجزات عمره التي سيبقى يفخر بها، وربما يعجز لاحقا أن يجد الفرصة والوقت والجهد الذي يستطيع أن يقدم إنجازا يوازي هذا الإنجاز، ويعني سيبقى ذخرا حسنا ووقفا دائما له في حياته وبعد وفاته. لكن هذا بشرط أن يعطي هذا المنجز العلمي حقه، فالخراج بالضمان. فلا يمكن أن ينال هذه الدرجة الرفيعة من الأبحاث الخالدة الباقية التي لها ذكر ونفع وذخر إلا من بذل جهدا كبيرا ووقتا واجتهادا حتى يصل إليه. فالأبحاث هي في الحقيقة بقدر ما تعطيك الذي يبذل الجهد والوقت والاهتمام واليطيل النظر في بحثه، فإنه سيرتد إليه هذا بأضعاف كثيرة في علمه وفكره وهمه ومهاراته، وفي النهاية في منجز علمي يبقى ينفع الله به الناس في حياته بعد وفاته. ولا شك أن هذا من العلم الباقي الذي يحرص كل مسلم ومسلمة على تحقيقه. أما من لا يبذل هذا الجهد فإنه لن سينال من الثمرة بقدر ما بذل. مهارة الاستدلال أيها الإخوة والأخوات هي من أهم ما يجب أن يحرص عليه طالب الدراسات العليا، لأن مهارة الاستدلال لا تعني جزئية الدليل ووجه الاستدلال كما قد يتبادر الذهن. قد يتبادر الذهن مهارة الاستدلال هي الدليل مثلا من القرآن ووجه الدلالة، أو من السنة ووجه الدلالة، لأن هي البارزة في هذا المعنى. لكن في الحقيقة أن هذا جزء من الاستدلال، وأما الاستدلال فهو مش مفهوم أشمل، بل لا نبالغ إذا قلنا البحث الأكاديمي كله استدلال من مقدمته حتى خاتمته، لأنك لا يمكن أن تقدم فكرة إلا وتستدل لها. أما تقدم أفكار بدون أدلة فإنها ليست حقيقة، ستكون أفكار مقنعة. فالاستدلال حاضر في ذكر القول، مناقشة القول لا بد معه استدلال، الترجيح لا بد معه من استدلال، إثبات بطلان فكرة لا بد معها من استدلال، ترجيح رأي على رأي، بيان بطلان عقيدة، بيان ثبوت قضية معينة، كلها مبنية على الاستدلال. وعندما نقول مهارات الاستدلال المهمة التي ستأتي معك في أول البحث إلى آخره، يجب أن تكون واعيا أن هناك تمييز بين الاستدلال صحة وقوة وثبوتا وبين المهارات. فلا يلزم أن دليلك صحيحا واستدلالك مستقيما أن تكون ممتلكا للمهارات، فقد يكون القول الذي تتبناه هو القول الصحيح، والعقيدة التي تنصرها هي العقيدة الصحيحة، لكنك لا تملك تلك المهارة التي ترفع من هذا الحق، فيفشل الحق لفشل أصحابه وضعف أدواتهم. فهناك تمييز بين المهارة وبين الحق في ذاته. فقد يأتي شخص صاحب قول باطل أو عقيدة فاسدة أو انحراف أو يدعو إلى ضلالات أو فساد، لكنه يملك مهارة في التفكير والإقناع والبرهنة ما يقنع الناس بباطله، بينما في المقابل قد يكون صاحب الحق ضعيفا في البرهنة، ضعيفا في الاستدلال، يأتي بالدليل فلا يكمله، ولا يحسن الرد، ولا يحسن تجميع الأدلة، ولا ترتيب الكلام، فيظهر الحق ضعيفا هزيلا وغير مقنع، ليس لأن الدليل غير صحيح أو لأن الحجة غير مستقيمة، بل لغياب هذه المهارات. هذا يحتم ضرورة التركيز على هذه المهارات، أن الحق القضايا التي ننصرها تحتاج إلى أذرع قوية تحملها، فضعاف التفكير ضعاف المهارات فإنهم سيقفون أمام حق أحيانا يشعرون بقوته، لكن ليس عندهم تلك المهارات التي توصل هذه القناعة، وهذه يحتم ضرورة العناية بهذه المهارات. المهارات إخواني الكرام وأخواتي الكريمات هي مكتسبة، بمعنى أنها لا شك أنها تستفيد من الصفات التي خلق عليها الإنسان وذكائه الفطري، لكنها تكتسب وتزداد وتنمو بحسب تجربة الإنسان وخبرته وتطويره لنفسه. هذه المهارات من أين نعثر عليها؟ من أين نكتسبها؟ في الحقيقة أنه ليس عندنا علم أو طريقة معينة تحدد لنا هذه المهارات، بمعنى ليس هناك مهارات مكتوبة ومنتهية ومرصودة اسمها المهارة الأولى رقم كذا والمهارة رقم كذا والثانية، ليس في المهارات شيء بهذا المعنى، وإنما هي المهارات هي براعة في الاستدلال، حسن في العرض، إبداع في البرهنة. هذه الإبداعات الموجودة على أرض الواقع هي التي يمكن خلالها أن تستخرج مهارات محددة، بمعنى أنها ليست علما ناضجا مكتملا ندرسه ونطبقه، ليس كذلك، وإنما أننا سندرس الخبرات الموجودة، التجارب الموجودة، الأقلام المتميزة، الكتب المبدعة، الأعلام الرائعين، ونستخرج منهم كيف أصبح خطابهم جميلا ومبدعا ومقنعا، فنحاول أن نتخذهم كنماذج نقسمها ونؤطرها ونستخرج منها عدة مهارات. لن أطيل في الحديث عن أهمية المهارة، إنما سألج مباشرة إلى الحديث عن بعض المهارات. فهناك عدة مهارات ممكن طالب الدراسات العليا وطالب الدراسة العليا أن تحرص عليها في أثناء بحث في أثناء البحث، وسيكون شكل البحث وقوته مختلفة كثيرا إذا روعي فيها مثل هذه المهارات. وقد انتقيت منها 7 مهارات، سنأخذها مهارة مهارة ونشرح المقصود بها وبعض التطبيقات حتى يتجلى بها هذه المهارات، ثم نختم بكيفية اكتساب المهارات باختصار. المهارة الأولى المهمة التي يجب أن تكون في ذهن وعين طالب الدراسات العليا هي مهارة التقسيم والترتيب. مهارات التقسيم والترتيب، ما معنى التقسيم والترتيب؟ لا أقصد التقسيم والترتيب تقسيم البحث إلى مباحث وفصول وأبواب، هذه لا يمكن قيام بحث أكاديمي بدونها، لا هذه لا تكفي. إنما أعني بها هو تجنب الكلام المسترسل والحرص على تقديم المادة وفق تقسيم منظم. من أكبر عيوب الكتابة البحثية الكلام المرسل، أن شخص يريد أن يتكلم في موضوع فيتكلم ويتكلم ويتكلم حتى يسكت. متى يسكت؟ لا يعرف هو متى يسكت، لماذا سكت هنا؟ لو قيل له احذف 3 أصول الأخيرة حذفها ولم يتغير شيئا. لماذا؟ لأنه يتكلم أصلا بدون تقسيم وتنظيم للموضوع في فكره. فأول مهارة يجب أن يحرص عليها طالب الدراسة العليا حذف هذه الطريقة الرتيبة من الكتابة والرتيبة في الاستدلال، أنه لا تتكلم كلاما مرسلا تشرح وتشرح حتى توقف، وإنما يجب أن يكون الكلام الذي تتكلم فيه مرتبا مقسما في ذهنك، بحيث لو قيلك احذف هذا السطر الأخير ستقول هذا السطر الأخير يشرح الفكرة الثانية، فستبقى الفكرة الثانية ناقصة، فالفكرة مرتبة ومقسمة. أما بدون هذا التقسيم فإنه سيأتي الكلام يتكرر ويكون في حشو وفي زيادة. لماذا يعني نحرص على هذا التقسيم والترتيب؟ أولا يوضح المعلومة في الذهن. الكلام المقسم المعلومة تكون واضحة في الذهن، بحيث لو اعترض عليه هو أصلا مقسم المعلومات بشكل مرتب، فهو يقول هذه المعلومة مبنية على 3 أركان، فلو اعترض عليه بركن واحد سيقول فعلا هذا الركن أنا أتفق معك خطأ، ذكرته خطأ، لكن بقي عندي ركنين. أما الذي ليس عنده الكلام مرتب فإذا اعترض عليه بركن فإنه سيتخلى عن كلامه كله لأنه ليس مرتبا أصلا في ذهنه. الأمر الثاني يحدد الأوصاف المؤثرة، يحدد الأوصاف المؤثرة، وسنأتي له بمثال توضيحي. فلما لما أقسم أعرف ما هو الكلام المؤثر في دليلي وفي بحثي، وما هو الكلام التبعي، وما هو الكلام التوضيحي، لأنه كلام مقسم عندي. أما الشخص الذي يقسم فالأمور تبدو متداخلة، فلا يعرف ما الذي هو أصل ومن هو الذي فرع وما هو الذي يعتبر هامش ممكن حذفه. يخفف من الحشو والتكرار، وهذه قضية مهمة أن البحث يكون مركزا ليس فيه حشو. العبرة ليست بكثرة الكلام أو بامتلاء الصفحات، أن يقدم بحث في 1000 صفحة لا يعني شيئا في ميزان العلم. البحث العلمي لا يعني كثرة الصفحات أي شيء، فلما أقدم بحث في 1000 صفحة أو أقدمه في 400 صفحة هذا ليس مرجحا بشيء في شيء، إنما المرجح هو ما الذي قدمت. فكيف أعرف حجم التقديم الذي قدمته؟ ومن خلال التقسيم والترتيب. أخيرا من الفوائد أنه يحرر محل البحث، فإذا كان كلام مقسم أعرف بالضبط أنا أناقش ماذا وأرد على ماذا وأكلم ماذا ونحو ذلك. خذوا بعض مثال يوضح المراد. لو أن شخصا جاء فتكلم بهذا الكلام، وهذا يخص وهذا يعني بالدرجة الأولى تخصص الفقه. فلو أن شخصا قال البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك الربوية، فهي تتخذ المعاملات حيلا لاستباحة الربا، وما في الربا من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل موجود فيها بل هو أكثر، والحيل من هي عنها شرحا وقد جاء التحذير فيها، ومجرد النية الصالحة لا تغني الشخص ما دام صورة المعاملات واحدة بين البنوك. هذه الآن معلومة جاءت في بحثك الفقهي، كيف تتعامل معها؟ بحسب مهارة التقسيم والترتيب. بدون هذا التقسيم والترتيب سيأتي الكلام أن هذا الكلام ليس على إطلاقه وقد أخطأ الشخص فليس صحيحا، فيبدأ كلام مسترسل لا يتماسك منه شيء. بينما انظروا الفرق لما يكون الطريقة بهذا المعنى، يقوم هذا الاحتجاج على أن البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك الربوية، قسم فالآن رتب المعلومة حرر محل إشكال، يعني كلامكم تقصدون بهذا صحيح؟ نعم. لأمرين، حجتكم تقوم على أمرين. الأمر الأول الاتفاق في الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، الثاني اتفاق المعاملات بينهما في الحقيقة. فلاحظوا الآن الكلام صار واضح ومرتب، أن أنتم تقولون أن البنوك مثل الإسلامية مثل الربوية، لماذا؟ عندكم حجتين، تفضل ناقش الحجتين. فهنا يكون كلام واضح مرتب، أي إضافة أي كلام زائد أقدر أقول هذا الكلام حشو ما له معنى، لكن بدون هذه الطريقة ستتداخل الأمور ولا يكون الصورة واضحة. خذوا مثلا نموذج آخر، لما شخص يتكلم مثلا عن التأويل في العقيدة سيقول مثلا التأويل خطأ، هناك ناس يتأولون في الأسماء والصفات، وناس يتأولون في مثلا بعض الأحكام الشرعية كالمواريث، ويتأولون في يجعلون بعض الأحكام متعلقة بالعامة بالخاصة دون العامة، فيأتي بكلام مستفسل في التأويل. لكن ما رأيكم لو قالها بهذه الطريقة؟ التأويل هو صرف اللفظ الشرعي عن ظاهره بناء على أصل خارجي. والتأويل المنحرف له أربعة اتجاهات رئيسية: واحد التأويل الكلامي، اثنين التأويل الباطني، ثلاثة التأويل الفلسفي، أربعة التأويل الصوفي. هنا تقسيم رباعي جميل مرتب المادة تماما، يبدأ السؤال بعد ذلك ما هو التأويل الكلامي وما هو الباطني وما هو الفلسفي وما هو الصوفي وما الفرق بينهما، فيتغير شكل البحث تماما. لو أنه لم يفعل هذا ستبدأ الكلام لا تعرف أصله من الحشو من التوضيح بسبب غياب هذه المهارة المهمة. طيب في أثناء بحثي ما الذي يجب أن أبرزه وأقسمه؟ هناك أشياء لابد أن تظهرها في التقاسيم، يعني لا يصح أن تبدأ غائبة في الكلام في الحشو، يجب أن تكون واضحة في بحثك تظهرها. واحد محل الإشكال، لابد تظهر محل الإشكال دائما. هذا هم في العقيدة تقول القول هو محل الإشكال، هنا في القول محل الاعتراض هذا، وجه الاستدلال هذا، لابد يظهر، لا يأتي كلام مسترسل وليس في تحديد محل الإشكال. فمهم أن تبرز محل الإشكال في كل أثناء البحث. الاتجاهات، يعني هل هناك أقوال، هناك آراء معينة تذكر في الفقه مثلا، من البديهي ذكر الأقوال، وهذا ممتاز جدا، ولذلك تبدو الأقوال الفقهية جميلة جدا. اختلف الفقهاء إلى أربعة أقوال: القول الأول، الثاني، الثالث، الرابع. ترتيب جميل اعتاد عليه البحث الفقهي المعاصر وأصبح رائعا، بحيث لو أن شخصا لم يلتزم بهذا لأصبح العرض غير واضح. هذا جميل، لكن يجب إظهار الاتجاهات في كل بحثك ولا يقتصر فقط على الأقوال، فتظهر فتذكر دائما وأنت تتكلم، تحرص على إذا كان في اتجاهات تظهرها ولا تقتصر على مجرد الحديث مع جماعة بدون تقسيمهم إلى اتجاهات. أيضا أشياء تظهر أصول المخالفين، المخالفين تناقشهم، هل لهم أصول؟ فتقول لهم هذا القول ينبني على أربعة أصول: الأصل الأول، الأصل الثاني، وهكذا. هذا التقاسيم مهم إظهارها. من التقاسيم المهم إظهارها وجه الاستدلال، لا يصح بتاتا جمع الأدلة بدون الكلام عن وجه الاستدلال. ولاحظ أنا لا أقول الحكم بل وجه الاستدلال، يعني لا يصح أن يقول وهذا الدليل يدل على الحرمة، لا، ما هو وجه الاستدلال، ما الذي جعله حراما، أو أظهر وجه الاستدلال حتى يكون بينا ظاهرا في ذهنك. أيضا من الأشياء تظهر أوجه الرد والإثبات، عندما تناقش أي فكرة لا تناقشها حدرا كلام مسترسل، وإنما تناقش من ثلاث أوجه: هذا الفكرة قوية من وجهين، من أربعة أوجه، هذا المعلومة قائمة على ثلاثة أركان، يعني لابد أن تظهر هذه المعلومات عبر تقسيمات. أيضا أسباب الخلاف يجب أن يظهر، إذا كان في خلاف عقدي فقهي أصولي له أسباب تذكر، السبب الأول السبب الثاني. أسباب الترجيح، لا يصح أو من الضعف في البحث الشرعي أن يقال والقول الراجح هو القول الأول لقوة أدلته وضعف أدلة الآخرين، كما هو المعتاد عند كثير من الأبحاث المعاصرة، وهذه حقيقة يعني فيها ضعف كبير وفيها تقصير في بيان سبب الترجيح، يعني ماذا أنت رجحت. فإذا أظهرت الأسباب عرفت هل هذه أسباب مقنعة ولا غير مقنعة، ثم هذه الأسباب التي سترجحها يجب أن تلتزمها في غيرها. يعني من الطرائف أحيانا في المناقشة البحوث أن بعض الطلاب أو الطالبات يذكر سبب للترجيح هو ينقضه في مسألة أخرى، فهو يقول مثلا ولا حديث الضعيف يمكن استئناس به في مثل هذه المسائل، فيجعله سببا للترجيح. فإذا جاء بحث هذه المسألة في جزئية أخرى يقول لا يمكن عمل الحديث ضعيف إلا في مثلا باب الأحكام، فينسى أصلا أنه اعتمد على هذا الأصل في ترجيح، بينما لو كان واضح عنده موضوعات التقسيمات ما يقع في مثل هذا الخطأ. المؤثرات على الأقوال، على المذاهب، الاستثناءات، هذه كلها يجب أن تبرز في أي حديث حول التقسيم. هذه المهارة الأولى لمهارات التقسيم والترتيب. إذن المهارة الأولى التقسيم والترتيب هدفها حماية البحث من الاسترسال والحشو والكلام غير المرتب الذي يشتت ذهن الكاتب قبل القارئ. المهارة الثانية مهارة التجريد والموضوعية، مهارة التجريد والموضوعية، ومعنى هذا الكلام التركيز على الجانب العلمي والابتعاد عن التحيزات غير الموضوعية، الابتعاد عن التحيزات غير الموضوعية. قدرة الطالب والطالبة على أن يكون بحثه يعني يسير وفق أدوات محكمة ليس فيها تأثيرات أشياء متحيزات خاطئة وغير موضوعية، فإن هذه المهارة ليست سهلة، بل تحتاج إلى دربة وتعود. ما هي التحيزات التي يمكن أن نسميها أخطاء التفكير الشائعة؟ كلها هي من جنس التحيزات، يعني ينصر الباحث قولا أو يدافع عن فكرة أو يبرهن لها بأشياء خاطئة. أيوة إيه نعم.
إذا ممكن سؤال في الفقرة اللي قبل.
طيب أفضل أن تكون الأسئلة في آخر محاضرة إذا أردت. في آخر محاضرة سأترك الوقت إن شاء الله لكم بإذن الله. الفكرة الأخطاء هي في الحقيقة من أخطاء التفكير الشائع التي يعني قد يتسامح فيها في الحديث العام في الحديث العابر، لكن طالب بحث أكاديمي ينبغي أن يتجاوز مرحلة الوقوع في هذه الأخطاء. واحد من أخطاء الاعتماد على الخبرات الشخصية، يعني القصة التي حدثت لك فأثرت واستنتجت منها أشياء معينة، هذه جميلة تقولها في مجالسك الخاصة وبين أصدقائك، لكن لا تقال في أبحاث أكاديمية. لا يقول والراجع هذا وأنا سبقا وقعت لي هذه القضية، لا ينفع هذا الكلام أبدا وغير مقبول، وهو يعني ضعف في الاستدلال والبرهنة، لأن الخبرات الشخصية مفيدة على 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 في يعني دائرة معينة، لكن لا تنفع ذكرها في جانب الأبحاث، اللهم إلا أن نذكرها في سياق آخر ليس سياق ترجيح أو استدلال أو اعتماد. من أخطاء التفكير الشائعة تحميل الكلام ما لا يحتمل، يكون كلام خطأ لكن ليس بالخطأ الذي أنت تتكلم عنه، يكون كلام صواب لكن ليس بالصواب الذي تريده أنت. هذه قضية مهمة، لا يكفي أن تقول هذا كلام صواب وأنت ترفع درجة الصواب فيه. فمثلا أقول هذا والذي يبدو لي والله أعلم هو هذا القول، لكن فرق بين أقول يبدو لي يعني بمعنى المسألة ما هي متضحة تماما، بين أقول والراجح قطعا أو يعني ولا شك فيه، يعني أرفع بدرجة الخطاب إلى مستوى لا يحتمل هذا الكلام. أو أحيانا أرد على قول فألزمهم بلوازم ليست من لوازم قولهم، أيضا هذا كله من تحميل الكلام ما لا يحتمل. الاستدلال قبل تحرير القول، هذه قضية مهمة، فقبل أن تستدل يجب أن تحرر القول جيدا، هل هناك تخصيص، هل هناك عموم، هل هناك استثناء، ثم يبدأ مرحلة الاستدلال. بعض الطلاب والطالبات يبدأون يستدلون وأصلا القول غير محرر، فيقع البحث في حيص بيص. لماذا؟ لأن أصلا القول غير محرر، فتستدل على ماذا؟ فيكون كل البحث الاستدلال ومناقشات كلها مضروبة بسبب أن القول أصلا لم يحرر. التعميم، نقص المعلومات، يتكلم في موضوعات ولا لازالت معلوماتها ناقصة، الاستناد إلى مصادر غير موثوقة أو معلومات خاطئة، قضية مهمة، المصادر غير موثوقة فيعتمد عليها فتكون المعلومة كلها خطأ بسبب المصدر الخاطئ. التفكير ذو الأبعاد المختلفة، وهذا جميل يعني ظريف، أنه أحيانا هو يتكلم في موضوع صحيح ويعترض على واحد على شخص آخر يتكلم في موضوع آخر، فهم ليسوا على درجة واحدة في الاستدلال. إذن هذه مهارة مهمة، قضية أن الطالب والطالب يكون عندهم قدرة عالية في التركيز على البحث العلمي بحيث لا يتأثر بعوامل غير موضوعية. المهارة الثالثة الاستقراء، وهي من أجمل وأبدع وأكثر مهارات تأثيرا، والمفترض في طلاب وطالبات الدراسة العليا أن تكون هذه المهارة حاضرة، لأن هو متخصص في موضوع معين، المفترض أن يقدم استقراءات في موضوعه بحيث يكون لمادته تميز نظرا لأنه اعتمد على استقراء يخصه. ما المقصود استقراء؟ هو الاعتماد على الجمع والرصد في الاستدلال والنقد، أن يكون الباحث قد جمع واستقرأ وتتبع، لم يكتفي فقط بجمع معلومات وإنما حصل على استقراء خاص به في بحثه ثم قدم نتائج من خلال استقراء. أي بحث يقدم استقراءات فإنه يقدم نتيجة مهمة بغض النظر عن قيمة هذه النتيجة. أي بحث يقول أنا استقرأت هذا فتوصل عندي هذا، هذه نتيجة مهمة جدا جدا في بحثي، قد تكون ضعيفة قد تكون صحيحة بغض النظر. الاستقراء بحد ذاته مهارة لأنه يقدم أمرا يخص هذا البحث ليس موجودا عند غيره. خذوا مثلا، أعطيكم أمثلة على أهمية الاستقراءات كيف تفعل. يعني أحيانا تريد تناقش فكرة وأنت ما عندك استقراء، لن تصل إلى الإبداع والقوة مثل إذا امتلكت استقراء. خذوا مثلا من الشبهات الشائعة في السنة أن كثير من الناس يطعنون في رواية معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ يعني يقولون، يتهمون معاوية رضي الله عنه بأشياء معينة، ثم يقولون أنه روى أحاديث، فكيف تقبلون أحاديث من معاوية وهذا يدل على الطعن في السنة. أو يقولون أن الراوي قد يكون منافقا في الظاهر فيخدع الناس ويهم أنه صحابي، هو منافق فيروي حديثا فيصدقه الناس. هناك إجابات كثيرة عن هذه الشبهة، لكن إذا جاءك جواب مثل طريقة العالم ابن الوزير رحمه الله، الآن هذه الشبهة فيها في محاولة تشكيك في السنة. جاء ابن الوزير قال أسلم لكم كل شيء، فبدأ تتبع روايات معاوية كلها في السنة، كل الروايات المعاوية في السنة، فأثبت أنه ليس هناك حكم واحد في الحلال والحرام اختص به معاوية رضي الله عنه. وبناء عليه كل كلامكم أصبح لا معنى له. يعني لو افترضنا أن كلامكم صح في معاوية وكلام كله صحيح، فهذه لا أثر لها في السنة، لأن السنة كلها الصحيحة لم تعتمد فقط على رواية معاوية، وإنما كل رواية رواها معاوية رضي الله عنه رواها غيرها من الصحابة، وبناء عليه سقط الدليل على رأسه بسبب قوة الاستقراء. نفس الطريقة في المنافقين، يقول أيضا الحافظ المزي أيضا نفس الطريقة، ليس هناك حديث سنة صحيحة قامت على رواية شخص مغموز بالنفاق. يعني كل الروايات كل الأحكام والسنن الثابتة كلها مروية عن صحابة عدول معروفين، يعني ما في حكم ثابت ومستقر ثابت في السنة روي عن شخص لا نعرف من هو، كلهم الصحابة المعروفين. وبناء عليه هذه الشبهة وين أصبحت؟ شبهة عقلية ذهنية تجريدية ما لها أي قيمة. ما الذي أضعفها؟ هي الاستقراء، في مهارة قوية جدا. الاستقراء أيضا ليس بالضرورة في النقاش، أيضا في تصور المعلومات. خذ مثلا لما يأتيك مثل علي المديني رحمه الله عالم، فيقدم لك استقراء في علم الأسانيد، فيقول نظرت فإذا علم الأسانيد يدور على ستة نفر، ثم عدهم لك، ثم هؤلاء الستة نفر رجع علمهم إلى 12 رجلا ثم رتبهم لك. فهذه معلومة عظيمة جدا، يعني أنت تأخذ استقراء وقاعدة مريحة في 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 نص صفحة. فهذه المعلومات المفترض أن الطالب والطالب لا يفوتها. أي عالم يقدم في استقراء احفظها، مثل هذه تحفظ. عالم يقول لك مثلا لم يقل بهذا أحد، أو أول من قال به فلان، أو هذه الفرقة تشكل قواعد استقرائية، احفظها حفظا، لأنها نتائج خلاصات مهمة. لو يعني غابت عنك بين تصورك للموضوعات لا يكون بين. ابن تيمية رحمه الله يقول مثلا سعيد بن مسيب والحسن البصري وابراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وهؤلاء الأربع أركان التابعين، ثم يأتي ويقول أبي الشعثاء جابر بن زيد والشعبي والقتادة وبكر عبد الله بن زني وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين. هذه نتيجة عظيمة، يعني ابن تيمية رحمه الله عالم كبير ومستقرئ، فيقدم لك خلاصات أن هناك أربعة عليهم مدار أكثر فقه التابعين وأربعة تابعي التابعين. هنا لما ميزة هذا الاستقراء أنك ممكن تحاكمه أيضا، يعني ليس بالضرورة أن تقول هذا الاستقراء كقضية محكمة، إنما خذ هذا الاستقراء نتيجة كبيرة جدا وحاكمها أيضا، فيصل البحث الأكاديمي لمستوى متقدم جدا. فائدة الاستقراء، أولا يقوي الحجة، اثنين يخفف من تأثير الإمكان والتجديد العقلي، تكلمنا عنه قبل قليل، يعني الشخص يقدر يفتح في عقله أشياء كثيرة، يمكن ويمكن ويمكن، إذا واحد يفكر بمجرد العقل بيطلع أشياء كثيرة. فكيف تخفف من غلواء هذا التجريد بالاستقراء؟ لما تستقري خلاص الأفكار التجريدية هذه ما لها أي قيمة، ليس لها نصيب في الواقع. يقع عندي المعلومات المتفرقة، أنه في معلومات متفرقة فيحصل لها استقراء. إذن في بحثك الأكاديمي احرص على أن تستقرأ، تقدم استقراءات، تقول أنا استقرأت فقه الشافعية، استقرأت فروع فلان، استقرأت فقه فلان، استقرأت كذا، تقدم استقراءات خاصة بك. والأمر الثاني تستفيد من استقراءات غيرك من الإعلام. المهارة الرابعة من المهارات المهمة تقسيم الأدلة موضوعيا لا نوعيا، تقسيم الأدلة موضوعيا لا نوعيا. من الشائع في الأبحاث المعاصرة تقسيم الأدلة وفق النوع، وهذه وجهة صحيحة لا نقول خطأ، لكن هناك ما هو أفضل منها. المقصود بالنوع أن يقول ما الدليل على حجية السنة، يأتي لها بيذكر أدلة، فيقول قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى، فيذكر ستة أدلة، فتبدو هذه الأدلة هي أدلة من القرآن. ما الذي يجمعها؟ كونها من القرآن. الأجمل من هذا أن تقسمها وفق موضوعها وليس وفق النوع، لأن أحيانا ثلاث أدلة قد يكون نوعها أو موضوعها واحد، فإذا اعترض عليك باعتراض واحد فيستكون اعتراض يمشي على الدليل الثاني ويمشي على الدليل الثالث. فميز يعني من الجمال في التقسيم أدلة أن تقسمها وفق الموضوع. كيف أقسم الموضوع؟ خذوا هذا النموذج ولكم الحكم في أيهما أقوى في حجية السنة. أن يقول شخص الأصل في الأول ما جاء بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل واحد، ثم يعدد الآيات الدالة على طاعة الرسول. فإذا اعترض فهو لا يعترض على دليل واحد، يعترض على الأصل. الأصل الثاني أن طاعة الرسول من طاعة الله، هذا أصل ثاني غير الأصل الأول اللي هو الأمر بالطاعة. لا، هذا موضوع ثاني. أن اللي يقول أنا أريد أطيع الله، ترى طاعة الله من طاعة الله طاعة الرسول، هذا أصل جديد. وش الدليل عليه؟ الأصل الثاني أن السنة وحي، فإذا أنت تريد اتباع الوحي اتبع السنة. الأصل الرابع أنها من الحكمة التي جاءت للقرآن. فلاحظوا عندنا أربعة أصول، النازع في أصل فبقي معه ثلاث أصول، بينما لو كانت أدلة من نوع واحد فإن الترتيب النقاش لن يكون بمثل هذه القوة. المهارة الرابعة وضع عناوين للأفكار، وضع عناوين للأفكار، وهي يعني قد نقول أنها هي داخلة في موضوع التقسيم والترتيب. من المهم حين تتحدث أن تضع عناوين لأفكارك. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أنا أتكلم في موضوع فإنه أشبه بالماء المنساب على الأرض. في نهاية الموضوع لو سألتكم لخصوا كلامي فإنكم لا تعرفون كيف تلخصونه، لأنه جاء مسترسلا. بينما لو وضعت قوالب لكلامي فأنا مثل الشخص الذي وضع أوعية فالماء سيجتمع فيها. المقصود هذا الكلام أنك لا تتكلم كلاما يعني الفكرة التي تريدها ضع لها عنوان. مثلا دعوني أضع مثال هنا. واحد يقول أن بعض الناس قد اجتهدوا في فعل الخير ولا يعني هذا أنه قد نجا عند الله، لأن نيته الصالحة ليست بالضرورة موصلة لأن يكون قد وافق الشريعة، فقد يكون مخطئا أو مبتدعا، وكثرة العمل ليست هي سبب القبول في الشريعة، وإنما القبول يرجع إلى أمور أخرى. كلام جميل لكن كلام مسترسل. تخيلوا مثلا لو أضاف كذا عناوين، لو أضاف مثلا كم مريد الخير لم يصبه، فهذا الوعاء يمسك المعلومة، لأنه هو قاعد يتكلم فأنت تفهم الفكرة بس يعني ما في شيء يمسكها، سهل نسيانها، سهل عدم القناعة بها. لكن لو أعطيت هذا الوعاء، الوعاء ربما ينسى الكلام لكن ينسى الوعاء. لو قال مثلا نية الصالحة لا تكفي، لو قال مثلا صحة النية لا تعني صحة العمل، وخذ. فالمقصود أنك أن تضع عبارات تجمع كلامك. مثلا لما يأتي شخص يقول مثلا يمكن مثلا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذا ليس صحيحا والزمان تغير. فأقدر أقول مثلا أن هذا تحريف للشريعة ومخالفة لأمر الله وهو من الأهواء التي تصد عن الحق، فأتكلم فما أحد يمسك ما هي الموضوعات اللي قاعد أتكلم فيها. بعكس لما أقول هذا أولا تقصيد للشارع ما لم يقصده، مو بالضرورة ترى كلام يعني مرتب، أي كلام، المقصد أن تكون عبارة يعني تجمع متفرق هذا الكلام. هذه قضية مهمة، أنك لما تحاجج عن دليل، لما تذكر تتكلم تبرهن شيء، حاول تضع أفكار حتى ما يضيع كلامك بدون أفكار وعبارات تجمع. من أيضا يعني المهارات الجميلة التشبيهات، بمعنى يعني ما فائدة التشبيهات؟ أحيانا تحتاج التشبيه لتثبت نكرة القول. يأتيك قول فاسد فالفكرة معنوية، فإذا شبهتها بشيء حسي وضح المقصود. يعني الأفكار المعنوية أحيانا لا توضح عندك بمثل لو كان تحوث لشيء محسوس. يعني الناس يفهمون المحسوس أكثر من فهمهم للمعنوي. فمحاولة تشبيه أفكارك أو أفكار الآخرين بالتشبيهات، أنت قاعد تحول الجانب المعنوي إلى جانب أقوى في تشبيهها بجانب محسوس، إما لتثبت صحة قولك أو لتشوه أو تضعف الأقوال الأخرى. أحيانا ترى بعض المسائل لا تفهم إلا بالتشبيهات، يعني بدون تشبيه يبقى المسألة مشكلة، فإذا شبهت زالت الإشكال. خذوا مثال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الحديث الصحيح لرواه عمر، ومعروف الكلام لبعض الخلاف اللي حدث في هذا الحديث، إنه عائشة رضي الله عنه يعني أنكرت هذا الحديث نظرا لأنها تراه يخالف قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهناك إشكال كيف يجاب عنه، كيف يعذب الميت بفعل غيره، هو لم يعني يأمر بالبكاء ولم يفعل عليه، فلماذا يعذب؟ ولأجل ذلك أنكر بعض العلماء، لأنه يقولون هذا يخالف قاعدة الشريعة في أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. لاحظ أي جواب تقدمه سيبقى مشكلة، لكن شوفوا الإبداع عند ابن تيمية رحمه الله، قال وسبقه غيره طبعا، قال: هذا من جنس الآلام التي تؤذي الإنسان من المسموعات والمرئيات والرواح. يعني يقول هذه ما هي عذاب لك، ما هو عذاب بسبب أمر لم تفعله، هذا مما يؤذيك. مثل أن شخصا يمشي في مكان فيشم رائحة سيئة أو كريهة، أو يسمع صوتا قبيحا، أو يرى صورة غير لائقة، فهو تأذى بذلك، ليس كذلك؟ طيب هل هذا عقاب عليه؟ لا، هو إيذاء له كما يسمع الأصوات الكريهة، فليقال أن هذا من التعذيب الذي يقول ما ذنبي عليه، وإنما هو من الإيذاء الذي يحصل له كما يحصل في مثل هذا الأمر. فهو يقول هنا ليس من جنس العقوبة التي نقول ما ذنبه عليها، وإنما هو من جنس التأذي الذي يحصل في واقع ولا يكون هذا من قبيل تعذيبه عليه، فهو إنما لا يرتاح لها، يتأذى بها فتركوها حتى يتأذى بها. فهذا التشبيه جميل جدا، وضح لك القول وزال إشكاله. دعوني أضرب لكم مثال يعني حي معنا، وسأنقل لكم إجابة أحد يعني الناس في شبكات التواصل الاجتماعي كيف جمال الرد والكلام عندما يكون بالتشبيهات. مثلا شخص يقول، وهذه يعني شبهة يعني رتيبة ومستهلكة وبليدة في نفس الوقت، يقول بعضهم: أنت تستعمل أجهزة الكفار وتركب سياراتهم وتشتري ملابسهم وتعالج بأدويتهم وتبحث بحواسيبهم وتتصل بجوالاتهم، ويعني يكثر الكلام بمثل هذا المعاني، ثم تقول لا تتشبه بالكفار. طبعا أنا أعرف أن هذه شبهة يعني في غاية الضعف والهزال، وهي شبهة رتيبة فعلا، لكن لا زال بعض الناس يقولها. فهذا ممكن يرد عليه بعشرات الردود، لكن جاء رد لطيف جدا استخدم براعة التشبيه، فقال: نحن نستفيد من البهائم في الركوب والشرب والحمل، فهل هذا يوجب أن نكون بهائما مثلهم؟ تشبيه جميل جدا فعلا، أنت يعني أزال هذه الطريقة في التفكير لما شبهها بشيء حي. فهذه الطريقة في التفكير التشبيه رائعة جدا، أحيانا قولك يكون قول يعني غير مألوف في الشريعة، يقول لك واحد: هذا غير صحيح، لا يمكن في الشريعة أن يأتي بهذا، تقول: لا، ثبت في الشريعة مثل هذا. فهذا التشبيه يجعل لك الصورة واضحة. ابن تيمية مثلا رحمه الله أحيانا يقول، أو من العبارات السلفية مشهورة: ما قامت بدعة إلا على ظهر سنة، وأن الاجتهاد في الطاعة اجتهاد البدعة يورث تقصيرا في السنة. قد يأتي بعض الناس يقول: إيش علاقة هذه بهذا؟ يعني ممكن أنا أجتهد في البدعة وأجتهد في السنة، ما العلاقة؟ فقال ابن تيمية رحمه الله، قال: هذا مثل الطعام، إذا أدخل الإنسان نفسه الطعام السيء شبعت نفسه ولا احتاج بعد ذلك للطعام الحسن. فتشبيه جميل، هي مثل أطعمة فاسدة. إذا الإنسان يأكل أطعمة فاسدة فإنه لن يجد في نفسه حبا لأطعمة النافعة، بينما لو كان مثلا جائعا فإنه لو قدم له طعاما مفيدا فإنه سيحرص على تناوله. إذا تحويل المعنى لتشبيه فهو طريق رائع. طبعا يجب الانتباه أن التشبيه ليس أمرا هينا، مثلا يحتاج إلى براعة، لأن قد تشبه شيئا فينقلب دليلك عليك بسبب فساد تشبيهك، إما أن التشبيه خطأ أو أحيانا التشبيه صحيح لكنه غير سائغ غير لائق. يعني أنت تشبه، أحيانا قد يقول واحد هذا مثل كذا فيقولك أنت تشبهنا بالحيوانات. لا يا رجل، أنا لا أقصد تشبيهك بالحيوانات، وإنما الشاهد القصة الطويلة هذه في الاعتراض تأتي بعد أن أضعفت موقفك لأنك لم تراعي أنه ليس أي تشبيه يكون مقبولا. أخيرا أو المهارة السابعة، العناية بالأصول المركزية للأفكار. العناية بالأصول المركزية في الأفكار، أنك عندما تناقش بحثا وتتكلم في قضية ركز على الأفكار الأساسية، على الأصول المركزية، لا تنشغل ببنيات الطريق عن الأصول، لا تلاحق الهوامش وتترك الأصول. من الأشياء التي كيف أعرف الأصل بالتعليل، التعليل هو الكاشف. يعني لما يأتي شخص يتحدث بأمر فإنني لا أعرف أصله غالبا إلا إذا علل، أما إذا كان يتكلم كلاما بدون تعليل فإني لا أستطيع أكشف أصله. فلو قال شخص مثلا أنا أدعو إلى الحرية، فإنه أنا لا أعرف بالضبط ما الذي يقصد به من الحرية وما حدودها. إذا بدأ يعلل أعرف ما هي الأصول التي يعتمد عليها. من أخطاء الباحثين أحيانا أنهم يتعاملون مع الناس بأقوال، فيقول فلان قال بهذا، كونه يوافقهم في القول لا يعني أنه يوافقهم في الأصل. فالذي يكشف الشخص ليس مجرد قوله، أحيانا القول يكشف لكن ليس دائما، الذي يكشف هو التعليل. فإذا سمعت كلاما مباشرة اسأل لماذا، بدون لماذا فإن تصورك عن فكرة سيكون قاصرا. احرص على لماذا، أن التعليل هو الذي يكشفها. العناية بالأصول المركزية تحتم علينا الحذر من المشتتات. المشتتات خطرة لأنها تضيع الدائرة أين تتعامل معه. المشتتات واحد الاستطرادات، يعني بعض الناس يستطرد فتضيع الفكرة الأساسية. وللمعلومة بعض الباحثين يتعمد الاستطراد، وهذا من ذكائه، فهو عنده فكرة مركزية يعرف أن الجمهور لا يتلقاها، فيضطر يقول عندي 6 مقدمات، ثم قبل المقدمة الرابعة عندي 3 مقدمات، ثم يمرر الفكرة المركزية في أثنائها، ثم يقول قبل الخاتمة ثم التحذيرات، ثم فلا أحد يستطيع يمسك على شيء. لماذا؟ لأنه شتت الفكرة بالمستطردات. بينما الباحث البارع لن تخفى عليه، لأنه يميز بين الاستطراد وبين أصل الفكرة. الأدلة الضعيفة لا تنشغل بها، انشغل بالأدلة المركزية. يعني أحيانا بعض الباحثين يأتي بأدلة ضعيفة ويناقشها، إذا كان هناك أدلة أقوى فليس صحيحا أن تولد أدلتهم الضعيفة، بل هذا يعتبر عيبا في البحث. عندما أناقش فكرة أحضر لها أقوى أدلتها، لا تحضر أدلتها الضعيفة ثم تستقوي عليها، بل أحضر أدلتهم قوية وناقشها. القصص الخاصة أيضا سبقت، يعني لا علاقة لها بأصل البحث. وأخيرا المعلومات غير المثبتة، لما يعتمد على المعلومات غير المثبتة يجب أن يكون واعيا ألا أتشتت. هذه إخواني وأخواتي الكريمات هي مجموعة من المهارات أكثر من ذلك، لكن هي محاولة أننا نبسط ونسهل عدد المهارات المتميزة، نقدمها في قوالب واضحة بحيث يستطيع كل باحث أن يتخذها طريقة للعمل. أخيرا وباختصار، كيف أقوي هذه المهارات؟ أولا المهارات تحتاج إلى وقت، لا تكتسب في يوم وليلة، تحتاج إلى قراءة وبحث وعمر ودربة حتى تكتسب، فهي لا تكتسب من خلال يوم ولا يومين، وهي تتطور مع الإنسان. فبداية الاكتساب هو الشعور بالأهمية والاستمرار في ذلك. الأمر الثاني القدوات في كل بحث هم عوامل محفزة للمهارات، كتاب معينين، كتب مركزية، جمعيات، أقسام علمية، مراكز بحثية، هذه قدوات الاستفادة منها محفزة للبحث. يعني بعض البيئات العلمية هي محفزة لأن أسئلتهم ونقاشاتهم ومستوى تفكيرهم محفز. الدراسة الأكاديمية في الجملة تعتبر محفز لأنها لديها تراتيب علمية معينة تحفز الطالب وهي تتفاوت في ذلك بحسبها. البيئة المحفزة يعني أنه الطالب والطالبة بين بيئة محفزة من الأصدقاء الأذكياء النابهين المجتهدين، هؤلاء أيضا يحركون المهارات. أما الضعيفين الغير مهتمين فإنهم لا يمكن يعني صقل المهارة من خلالهم. أيضا تقبل النقد هذه القضية أساسية، يعني من يريد أن يطور مهاراته يجب أن يعود نفسه على تحمل النقد. الذي عنده حساسية من النقد فهو من الآن يعني يسلم على المهارات ويودعها بسلام، لأنه لا يمكن أن ينمو وتصقل مهاراته وهو يتحسس من النقد. يجب أن تحمل النقد، لأن النقد هذا إن كان خطأ فلن يضرك، وإن كان صوابا فإنه سيزيدك ويقويك. وأما الذي لا يريد النقد ويتحسس منه ويبعد عن مجالاته فإنه يعني غالبا لن يكون مستفيدا من آراء الناس التي ستطور مهاراته. ومن السهل جدا أن يقول الشخص أنا أتقبل النقد، كما أقول أنا الآن أنه من السهل أن أدعو لتقبل النقد، لكن الحقيقة أنني حتى أتقبل النقد لا يكفي أن أقول صدري متسع للنقد، بل يجب أن أتهيئ نفسيا وسلوكيا وعقليا وتفكيرا وقراءة. يعني هي نموذج تفكير وطريقة حياة في احتمال النقد. إذا لم يهيئ نفسه بهذه الطريقة فإنه سينفجر مع أول نقد، وسيأتي بعشرات الأعذار أنه يقبل النقد لكن هذه الصورة بالذات غير مقبولة لعشرات الأسباب. وهكذا تأتي كل حالة ومعها عشرات الأعذار، فلا يستفيد من النقد ولا ينتفع به نظرا لأنه غير مهيئ لذلك. الدربة والكتابة والنقاش، جرب، اكتب، اسمع، تكلم، واستمع للناس، هذه أيضا لابد منها. التعلم، هذه أيضا مهمة، التعلم مفيد في المهارات. شريطة أن يتعلم ويطبق ولا يتعلم كمعلومات. أين أتعلم المهارات؟ في الحقيقة عندنا ثلاثة حقول علمية ممتازة لمن أحب أن يتعلم مهارات التفكير و يعني النقد والأخذ فيها. مثلا في البحث الفقهي الأصولي قوادح الاستدلال، بحث الأصول اسمه قوادح الاستدلال. في البحث المعاصر المغالطات المنطقية جيدة لترتيب بعض الأفكار. ومهارات التفكير في التربية، مهارة التفكير أيضا، التفكير الناقد ويعني فوق يعني عدة أنواع من التفكير التربوي المعاصر، وهي يعني منمذجة ومقسمة ومرتبة، أيضا الاستفادة منها يعني مهم. هذه إخواني وأخواتي يعني استعراض يعني مختصر ولو أني أطلت قليلا لكيفية تطوير مهارات الاستدلال في البحث. ويبقى التحدي الأكبر هو في التطبيق والتجريب والاهتمام حتى يطور يعني الطالب والطالبة نفسه في ذلك. وأنا أزعم أن رسالة الماجستير ثم رسالة الدكتوراه هي فرصة عظيمة جدا للقفز الصاروخي بمهارات الطلاب والطالبات، قفز صاروخي يعني ليس قفزا عاديا. فهو قبل المرحلة الماجستير وبعد الدكتوراه يتغير بشكل كبير جدا، بشرط أن يأخذ هذه الدراسة بحقها. أما إن أخذها بالحد الأدنى ويعني التخلص، فكرة التخلص منها، فإنه سيستفيد بحسب جهدي. أما من أعطاها حقها فأنا أزعم أن تفكيره وعلمه و يعني مهاراته ستكون متغيرة جدا، والله تعالى أعلم.
نشكر فضيلة الشيخ فهد صالح العجلان على هذه المحاضرة القيمة حقيقة، والتي ذكر فيها سبع مهارات يعني لب المهارات التي ذكرها السبع، التي إذا بإذن الله استوعبها الطالب يكون له أثر في بحوثه المستقبلية. فباسم القسم قسم الدراسات الإسلامية والتعاون مع الممثلية الفقهية السعودية في جامعة الملك سعود نشكر لسعادة الدكتور هذه المحاضرة، كما نشكر للحضور حضورهم ومن الطلاب والطالبات، ونخص منهم أعضاء التدريس الذين أتحفون بهذا الحضور على رأسهم رئيس قسم الدراسات الإسلامية وفقه الله. وأما الآن نجعل الوقت المتبقي من هذه المحاضرة للمداخلات من الطلاب والطالبات فيما يخص هذه المحاضرة، فليتفضل من عنده سؤال إشكال حتى يتمكن الشيخ بإذن الله من الإجابة عليه. عندكم إشكال أو شيء قبل أن ننتقل للقسم؟ نعم، قسم الطالبات إذا عندكم إشكال نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة نور العمر. سؤالي فيما يتعلق في موضوع الترجيح، إذا مثلا قلنا في موضوع الترجيح عدة نقاط، ما ست نقاط. النقطة الأولى قوة أدلة القول الأول وضعف أدلة القول الثاني. طيب السبب في هذا الإجمال أنه أنا لما أطول في موضوع يعني التفصيلات وكذا، أنا فصلت في الأول، أنا فصلت وبررت وناقشت ورديت على الاعتراضات ورديتها، يعني استوفيت في الأدلة. فلما أجي أرجع وأقول مثلا تفاصيل ما أدري يعني، أو النقطة غير واضحة ما أدري.
جميل،
يليت توضيح.
جميل. يعني انا اقول قد يكون ليس مرفوضا دائما، يعني لو جاء هذا الكلام في مره او مرتين او ثلاث يكون مقبول، بس الغير مقبول يكون هو السائد في اكثر الترجيحات، يعني يكون هو البحث يسير بهذه الطريقه. هذه واحده، يعني اذا فعلها مره بحيث ان وانني اقرا البحث اعرف انه فعلا الباحث حشد في مناقشته اثبت فعلا قوه هذا القول من خلال المناقشه، نعم هذا مقبول، لكن لا تكون هي دائم مستمرة، تكون مرة مرتين نحو ذلك. الشيء الثاني أنه في الغالب لا يظهر، يعني في أثناء المناقشة لا يظهر قوة الأدلة، فهو يقول الدليل الأول قد نوقش والدليل الثاني، يعني غالبا يأتي بالأدلة وعليها مناقشات وعليها اعتراضات، فلا يظهر أساسا أين قوة القول الأول وأين ضعف الدليل الثاني. الأمر الثاني أنه لماذا لا يظهرها؟ يعني ممكن يظهرها كأصول، كمثلا يقول وهو الراجح لصحة هذا الحديث، فأحيانا يكون المحل هو الحديث فقط، فليس مجرد قوة أدلة وضعف أدلة، فمناط أحيانا مناط الترجيح هو حديث أو تعليل معين، فأحيانا لو أظهرها في الترجيح كان خيرا من أن فقط يعني يذكر هذا التعليل. أنا طبعا لا أقول خطأ مطلقا، لكن قد يكون مقبولا في سياق، لكن في ظني أن لو أظهر المعنى اللي هو سبب الترجيح كان أولى، وإن كان قد يقبل في بعض السياقات إذا كان فعلا الباحث أو الباحثة ناقشت بقوة الأدلة وأوردت ويعني استقصت في النقاش، هنا يكون واضح. لكن أنا أزعم أن أغلب البحوث ليست كذلك، يعني لا يظهر فيها أثناء المناقشة يعني سبب قوة هذا القول.
طبعا دكتور،
أحيانا براعة الشخص في استدلال بالقدوات، ذكرت قدوات الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر حديث أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صديق، هل يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكذب؟ فقال انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكذب عليه، فان كان الحديث كذبا فهذا مثال على الكذب، وان كان الحديث صدقا فهو اخبار عن من صادق عليه الصلاه والسلام. يعني كيف كلام الواحد سدلته من طريق.
جميل، احسنت، جزاك الله خير. يعني الشيخ ذكر مثال يعني لاستدلال ذكره ابن تيمية، هو حديث مكذوب، فقال ابن تيمية يناقش هذا فيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث يعني إن كان هذا الحديث كان كلامكم يعني صحيحا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم ستكذبون على الرسول، وإن كان يعني هذا الحديث كان الحديث يعني بجيب النقطة الثانية وفلتت عليه، تعيدها الدكتور.
إن كان الحديث صحيحا فهو خبر من صادق فهو سيقع،
اللي هو إن كان هذا الحديث فاكتبوا علي فقد كذبتم الآن، فثبت صحة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مكذوبا
فهو نفس المثال
فقد كذبتم أنت.
لا، الحديث نفس المثال.
أيوه، اللي هو
جميل،
نفس الحديث سيكذب علي، نعم جميل. إذن هذه طبعا طريقة بارعة ان الشخص قد يمارس الاستدلال بطرائق يعني مختلفه، فبقدر تميزه في المهارات الاستدلال النظري بقدر ما يتعمق في التفكير.
نعم تفضل.
يعني لم في احيانا الاساتذه جزاهم الله خير يحثوننا بان يبرز الطالب شخصيته في البحث،
نعم،
لكن من خلال عرضكم فاننا نشم بان الطالب لا يربط البحث بالشخصية.
جميل جميل. انا اقصد القضايا الشخصيه او الشخصيه، حديثي ابرز شخصيتك البحثيه، لا تبرز شخصيتك غير البحثيه. فالتحيزات القصص والاستطرادات والخبرات الشخصيه، هذه قصصك، هذه شخصيتك غير البحثيه، وليه شخصيتك البحثيه. فالتقسيم والتشبيهات والاستقراء، هذه كلها هي شخصيتك البحثية. أما أن تقول وأنا قد وقع لي قصة، هذه الشخصية، هذه ليست شخصية بحثية، هذه قصص غير بحثية. فهذا كلام صحيح، أنه إظهار الشخصية البحثية. وبعض الطلاب والطالبات يفهمون من كلمة إظهار الشخصية، يفهمون أن الطالب يعبر عن نفسه والراجح وهكذا، يتوقع أن إظهار الشخصية هو في الترجيح. ليس هذا، ترى ليس هذا مفهومه. الشخصية البحثية المقصود أنك لا تكون ناقلا فقط. فإذا قال وقد اختلف هؤلاء يعني، وقد اختلفت اتجاهات الى ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول وعمدتهم ثلاث ادله، هذه شخصيه ظهرت الان لانه قسمهم ثم بدا يظهر ادلتهم ثم يقول وعمده هؤلاء في الحقيقه يرجع لهذا القول. هذه شخصيه بحثيه، ليس بالضروره انه يبدا يتكلم هو انه يقول مثلا وهذا هو الراجح، ليس بهذا المعنى، يعني ليس بالضروره يرجح. فأحيانا الراجح لا أحيانا الترجيح لا يكشف عن شخصية، يعني بعض الطلاب والطالبات الترجيح لا يكشف عن شخصيته، لأنه يقول والراجح هو التحريم كما قال أصحاب القول الأول ويذكر بعض أدلتهم، هذا ما يظهر لي شخصيته، بينما التقسيم والترتيب هو الذي يظهر لي شخصيته أكثر.
تعذر لي على السؤال.
تفضل.
يعني بما أن كان مسائل فقهية قد يعتني كثير من الطلاب، يرى قولا ولا يرى له دليلا، فهل البحث عن الدليل والاستدلال له هو يؤد من المهارات بحيث انه يظهر شخصيته؟
نعم طبعا، يعني ان حتى لو
كذلك ايضا عندما لا يجد ردا للمناقشه على الدليل.
جميل،
هذا كثير يقع فيه،
وهذه ايضا هذه تظهر شخصيه الباحث، انه لا يكتفي فقط بالنقل بل يستقصي ما يجد، فاذا لم يجد اضاف، فليس هناك قولا ليس له اي دليل، إنما هم لم يذكروا الدليل لكن هم يعرفون ما هو الدليل، فأظهره أنت. يعني هم لما يتكلمون بهذه المسألة لا تقول ليس لهم دليل، وإنما هم لم يذكروا الدليل ليس لأنه ليس عندهم دليل، وإنما لأنهم اكتفوا بمعرفته فأظهره. فهذا أيضا جزء أساسي من البحث، أنه يظهر ما لم يجد أدلة، يظهر اعتراضات التي لا يجدها، يناقش الإيرادات. هذا أيضا مهارة ليست هينة ويجب العناية بها.
نعم. قسم الطالبات. تفضل.
في سؤال في نقطة وضع عناوين للأفكار ذكرتم، هل طريقتها مثلا بسرد الفكرة بعد ذلك أذكر الخلاصة هذه الفكرة أم العنوان قبل الفكرة؟
جميل.
هذا السؤال.
يعني ليس هناك يعني قاعدة فيها، اختاري ما ترينه أنسب بحسب السياق. المهم أن تظهر هذه، يعني بمعنى قد يقال أحيانا قد تذكرين في أول الأمر ثم تشرحينها، قد تشرحينها ثم تقولين فهي ثم تلخصينها في آخر الكلام، قد تذكرينها في وسط الكلام، فليس لها ضابط. المهم أن الكلام يكون في أوعية، في مصطلحات صغتيها ترتب المفترق الكلام. أما كيفية تقديمه فيعني يختلف بحسب، يعني ربما الكتابة البحثية تختلف عن الكتابة الأدبية، تختلف عن كتابة مقالات، فيعني نمط بعض المقالات يفرض طريقة تختلف عن نمط الكتابة البحثية، فلا إشكال في مكانها، لكن المهم في وجودها.
طيب سؤال آخر، كيفية تقوية المهارات ذكرتم القدوات، طيب هل يوجد مثلا كتاب أو كتب أو أشخاص محفزين حتى يعني يكونوا بمثابة القدوات نستفيد منهم؟
جميل. يعني هو كل شخصية متميزة في الكتابة البحثية وعندها قدرة من البرهنة والاستدلال فالقراءة لها ستفيد. الاكتساب سيكون بطول القراءة، يعني القراءة لأشخاص مختلفين واستمرار في القراءة ونحو ذلك ستطور المهارات. يعني إذا حبيت أستطرد قليلا، إذا تريد لابد أقول شخصية سأقول شخصية، ويعني شخصية وبكتبها بكتبها. أنا أزعم أن يعني ربما طالب العلم المبتدئ ربما لا يناسب هذا الاقتراح، الذي لا زال في بداية طلب العلم أو عنده جوانب نقص في كثير من التأسيس العلمي ربما لا يناسب هذا الاقتراح، لكن الذي يعني قطع شوطا في التعلم وطلب العلم ونحو ذلك، أنا أزعم أن أسهل الطرق لتجويد المهارات البحثية هي القراءة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يعني القراءة لابن تيمية وإدمان كتبه ويعني العيش مع روح هذا الإمام رحمه الله وفكره وطرائق استدلاله فترة طويلة، يعني أنا أزعم أنها ستغير شخصية الباحث كثير. لأنك طبعا ابن تيمية غير المعنى العلمي الذي سيضيفه إلى شخصيتك، غير المعنى العلمي، هناك ثلاث صفات سيتخلق بها المتأثر به رحمه الله. الصفة الأولى العدل والإنصاف في المواقف والأشخاص والأفكار، لأنه ابن تيمية لا يقدم معلومات، يقدم منهج، فهو يعزز هذه القيمة وهذا الأصل في كل كتاباته. الأمر الثاني العقل والإدراك، أنه الشخص يكون عنده من العقل والإدراك لاختلاف الأمور واختلاف الأحوال والمصالح والمفاسد، أيضا هذا عميقا في خطاب ابن تيمية رحمه الله. الثالث هو هذا تقوية المهارات البحثية، مهارة الاستدلال والنقاش والاعتراض والتقسيم بارزة في كتابات هذا الإمام بشكل يعني كبير جدا. فالذي سيحرص على كتبه ويتابعها فترة في يعني خلال فترة طويلة، ربما يشارك في برنامج متخصص بها، ربما يلتزم يعني يتابع مع متخصص في كتب الشيخ، وهذا طبعا أفضل بحيث يكون لهم لقاء دوري مع في قراءة كتب هذا الإمام. أنا عندي أنها ستكون قفزة كبيرة في تجويد المهارات. يعني أنا كتب الشيخ كلها يعني لا يعني يصعب علي أن يحدد كتب تحقق هذا يعني تحقق هذا الأمر. يعني هناك عدة يعني أبحاث ومقالات تحدث عن طريقة كيفية قراءة كتب الشيخ الإسلام ومنهجيتها وتقسيماتها، يعني هي أقوى بكثير من الكلام الذي سأقوله الآن. يعني حقيقة ما حضرت يعني ترتيبات يعني
معركة النص،
أتمنى أن يكون كذلك، لكن لا أقول أنه يحقق. أتمنى أن يكون كذلك، لكن لا أقول أنه يحقق هذا. اللي هو الصياغة الفقهية، لا شك كتاب الصياغة الفقهية ممتاز يعني في مجال معين وطريقة ترتيبه. أنا والله حقيقة يعني ما ودي أذكر أي كتب التي تأتي في طرف ذهني حتى لا أظلم غيرها ولا يعني يكون موقفي يعني انطباعي آني، يعني هي تحتاج إلى تفكير وتقسيم وترتيب ليس مستحضرا في ذهني الآن، فما ودي تكونوا يعني أسرى التوصيات السريعة العاجلة.
نعم، في عندهم طالبات في شيء الآن؟
أي نعم، السلام عليكم. بالنسبة لتقسيم الأدلة موضوعيا لا نوعيا، هذه لما تكلم عنها الدكتور يعني يغني عنه ما يتعلق بالشاهد وجه الاستشهاد، خاصة ما يتعلق بطريقة الفقه أو الكتابة الحديثة في الفقه. ما اعتدنا في الكتابة أنه نضع عناوين ثم بعد ذلك تقسيمات أخرى، يعني غير معتاد، وممكن ينتقد الطالب على هذه الطريقة، فما أدري. لكن المثال اللي هو ذكر الدكتور يتعلق بحجية السنة والأدلة فيها كثيرة، ويعني ممكن أن تستخدم هذه الطريقة أو فيما تكون أدلته كثيرة، يعني مثل ما يتعلق بالمحرم في سفر المرأة، يعني يمكن 37 دليل من السنة، فهذه 37 ممكن أنها تقسم بالطريقة اللي ذكرها الدكتور. فما أدري إيش رأيك.
لا فعلا اعتراض في محله، يعني هي ليست ممكنة في كل تقسيم، إنما إذا أمكن جيدا تستخدم، لكنها فعلا بعض المسائل الفقهية مثلا ما فيها حديثين، فيمكن تقسم موضوعيا أو يكون الحكم مبني على آية وحديث أو آيتين وحديث، فما يمكن تقسيمها موضوعيا، فهنا نعم يقال الدليل ووجه الشاهد والاستدلال نعم، لكن إذا أمكن تقسيمه موضوعيا في حال كثرة الأدلة فعلا فإن مهم التقسيم الموضوعي وهو مقبول بحثيا، ليس في أي إشكال، لأنه في النهاية هو بدل ما أقول الدليل الأول قال الله تعالى، الدليل الثاني قال الله تعالى، سأقول الدليل الأول هو كذا وكذا ومن أدلته قوله تعالى وقوله تعالى. يعني هي الفكرة، هي بدل ما أذكر أربعة أدلة لها أصل واحد، لها يعني وجه استدلال واحد، بدل ما أذكرها أربع مرات أذكرها في دليل واحد، بدل ما أذكرها أربع مرات. لكن فعلا البحث أيضا سيحكم الطالب، وهذا جزء من المهارة، أنه المهارات لا تستخدم كأنها يعني قواعد كلية تطبق دائما في كل زمن ومكان، بل الطالب يجب أن يختبر الأداة في كل مكان، أحيانا ما تنفع، ومنها فعلا أنه أحيانا لا ينفع تقسيم الأدلة موضوعية في بحسب طبيعة البحث.
لكن التقسيم هذا لابد يكون لفظي مكتوب، قد يكون في الذهن، ما يمكن هذا ما يغني.
هو إذا كتبه في الذهن، بس إذا كان الكتابة خلاف ذهنه.
هذا سؤال حقيقة، ما قد لا تستطيع أو تستطيع يكتب شيء في البحث.
إذا ما هو الإشكالية أن الذي يكتبه هو الذي سيصوغ تفكيره هو أصلا، لكن أنت أنا أيضا إذا كان عندي فكرة في ذهني وكتبت خلاف ما في ذهني فأنني أنا سأرتبك، لأنه يعني الكتابة في الحقيقة تقوي فكرتك، فإذا أنا عندي فكرة غير المكتوب فسيحصل ارتباك بين الفكرة التي عندي والذي كتبته، فمهم لا أن يكون كتابته هي نفس التفكير الموجود عندي.
نفس التفكير نعم. هو مكتوب يعني ما يكتب عناوين.
يكون
قصدهم كذا ما يكتب عناوين أو كذا، لكن هو مصاب بالذهن.
هو أنا أقول
حادث من القراء يمكن يعرف أن هذا مرتب.
جميل.
يمكن قصد الباحث السائل.
جميل، أنا أقول أن يحكمها حقيقة المسائل. نعم، في بعض المسائل لا يناسبها يعني التقسيم الموضوعي.
نعم، تفضل.
سؤال.
معليش لحظة شوية، تفضل.
دور الأساتذة في الدرس الفقهي لتنمية هذه المهارات لدى الطلاب. يعني أظن أن البعض ركز عليها فقط في الدكتوراه. والبكالوريوس ما تستغرب منها تماما. يعني الإشارة حول هذا حتى وإن كان في تفاوت في النسب.
صحيح.
لكن أشعر أنه في ظني أنه لابد من هذا.
جميل. نعم، لا شك أن تعزيز المهارات جزء مسؤولية كبيرة تقع على أستاذ، يعني أستاذ الجامعة، الشيخ في الحلقة، الأستاذ في يعني اللي يقدم المادة العلمية، لا شك أن طريقته في تقديم المادة ستنطبع طلابه، فصاحب المهارات في الاستدلال والتفكير سيؤثر على طلابه، لأنه إذا استدلوا سيعتبر أدلته فيتمرس ويستفيد من خبرته في الاستدلال والنقاش، وهذا لا شك ان يعني حرص المدرس، حرص الاستاذ على 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 حرصه كاسلوب شخصي ثم حرص على طلابه لا شك سيؤثر في تعزيز هذه المهارات.
نعم، قسم الطالبات، تفضل طالبات. السؤال.
نعم، السلام عليكم. إذا كان الطالب يعرف مواطن ضعفه، فهل من الطريقة الحق أن يقف عن بحث الفترة من الزمن حتى يعدل ويطور من نفسه؟
يقف هو الكتابة هي ستطور بحثه، لا يتوقف، يعني نفس الكتابة هي تطور بحثه، إنما يقرأ ما يطور هذه الجزئية البحثية. فمثلا هو الآن في بحث تبين أنه يناقش، مثلا أفترض يناقش المعتزلة، فتبين له من خلال البحث وصدق مع نفسه أنه لا فهم أصلا وش أصول المعتزلة، فما يصلح أنه يكتب الأصل الأول ويناقش ويعني يقطع الكلام هنا وهنا حتى يتخلص من البحث، لا، يكون صادقا أنني لم أفهم بالضبط ما هي أصولهم. الأصل الأول يعني لا يتوقف عن البحث، في الحقيقة يبدأ يقرأ في الأصول حتى يستوعب أكثر، فهذا التوقف في الحقيقة ليس توقفا، هو استمرار في البحث. فإذا شعر بنقاط ضعف، وهذه من القوة العلمية في البحث، الذي يعترف ويعرف مواقع ضعفه حتى يطورها ويعمل عليها، فحقيقة ليس هنا توقفا، وإنما هنا يعني عمل لأجل تقديم محتوى قوي. أما أنه يقول سأتوقف ثم أرجع، هي عملية متراكمة، يعني الكتابة والتعلم والبحث هي متلاحقة، ليس لا تنعزل واحدة عن أخرى، وخاصة في الجانب الأكاديمي، لأن يعني هذا يتفهم لو أن باحثا يقول أنا عندي كتاب سأتوقف لأخرجه إلا بعد 5 سنوات، هذا متفهم، لكن بحث أكاديمي لا يحتمل هذا، لأن يعني هناك مدة محددة، وهذه المدة هي نفسها تتعلم فيها وتستفيد منها حتى تقدم هذا البحث.
طيب، إذا كان الضعف يعني أقصد في المهارات، هذه المهارات اللي ذكرتموها،
أي يتوقف حتى يتعلمها؟ لا هو المهارات يعني تكتسب من خلال البحث نفسه. يعني بمعنى لو توقف وراح يتعلم المهارات قد ما يكتسبها اصلا، يعني قد يبقى فقط في ذهن معلومات ما تستفيد. فالفكره ان يكون واعي بالمهارات، ان يشتغل على بحثه بشكل جيد، يبدا يوسع قراءاته، يعني يتقبل النقد فيها، يحاول يطبق بعض المهارات على بحثه، يعني يستمع النقد، يعني حتى المشرف على البحث. يعني فرق الطالب، يعني سأقول منصفا، يعني ليس لا أقوم الأستاذ أو الطالب، لكن الطالب الذي يلح على المشرف بضرورة النقد وأنني أحتاج تصحيح وبين لي أخطائي، فإن هذا سيكون عناية به أكثر من يعني الطالب الذي لا يحرص على ذلك. يعني قد يكون أنا مشرف قد لا أهتم البحث كثيرا أو قصر فيه، لكن إذا رأيت الطالب حريص على القراءة ويتابعني ويشعر بشغف في ذلك، فإنني يعني أشعر على الأقل بقدر من الخجل أو الحياء أو الأمانة أن أعتني به أكثر من ذلك. وهذا شيء طبيعي، لأن في النهاية علاقة بشرية، فإظهار الاهتمام سيكون له نصيب جيد.
ثم أنها السبع هذه
أكثر من السبع. نعم طبعا طبعا،
يعني يصعب أن يكون الطالب والطالبة ما عنده شيء من المهارات.
صحيح، هذا صحيح. يعني هذه محاولة نمذجة لمهارات، هي أكثر من ذلك، وفعلا ليس هناك أحد ما عنده المهارات، إنما يتفاوتون أو أحيانا ترى يطبقها وما يدري عنها.
نعم.
فإظهارها حتى يكون واعي بها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فيما يتعلق بحديث، طبعا هو ما له علاقة في موضوع الاستدلال، لكن لفت انتباهي ببكاء أهله عليه وتأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال بالألم. يعني ممكن يأتي معترض ويقول طيب ما الدليل على هذا التأويل؟
جميل. يعني هو الدليل هو الحديث، يعني هو الآن ابن تيمية يحاول يفهم الحديث، فالحديث ثبت أن الميت يعذب، فإذا قيل التعذيب بمعنى العقوبة ففي إشكال، العقوبة كيف يعاقب على شيء لم يفعله؟ فلأجل ذلك من تأول الحديث أشكل هذا المعنى. فابن تيمية يقول ما له حاجة أنكم ترفضون حديث في معنى صحيح، وهو التأذي بمثل الروائح.
السفر قطعة من العذاب.
أيوة.
أن السفر قطعة من العذاب، فكون الميت يعذب ببكاء أهله مثل.
جميل جميل. يعني مثل السفر قطعة من العذاب، هو يعني هو محاولة لفهم الحديث. فيعني بدل ما أن نرد الحديث نبحث له عن معنى صحيح، يعني ليس متكلف او ليس باطلا، بدلا من رد الحديث. فهذا هو وجه يعني ما اخذ ابن تيميه فيه.
اين يوجد شيخ مهارات الادله؟ ذكرت قوادح الاستدلال الاصوليين ومهارات التفكير عند علماء التربيه. الامر الثالث يا شيخ.
نعم، اللي هو
انا اسال عنه
اللي ذكرته قصدك، ولا عند
ذكرت
المغالطات المنطقيه. منطقية، وهي عند المعاصرين يعني تتركز على أخطاء التفكير الشائعة. يعني هم ما يركزون عادة على الجانب الأكاديمي البحثي، وإنما مغالطة التفكير، مغالطة رجل القش وغيرها المشهورة، هي مغالطة منطقية جميلة حقيقة. بعضها يعني ليس له أهمية كبيرة، وبعضها يعني ظاهر، لكن يعني اطلع عليها جيد أنها يعني هنقول يجلي بعض الأخطاء في ذهنك، هي واضحة، يعني الشخص يكتشفها بدون أن يدرسها، لأن أخطاء تفكير شائعة. لكن وضع قواعد لها نفس طريقتنا، وضع قوالب لها جعلها، يعني فكرة رجل قش أن تهاجم فكرة، تهاجم شيئا هشا في أي فكرة، يعني واضح أصلا أنها خطأ، لكن هم بس حطوا لها اسم ثم شرحوه ثم وضع أمثلة، فصارت يعني مغالطة جميلة ورائعة وعليها كلام كثير. ما الذي ميزها؟ التقسيم والترتيب ووضع الأوعية التي تكلمنا عنه. لو لم يضع له اسما كان يعني تلاشت، لم يعد لها ذكرى.
نعم تفضل.
اللغة والصياغة اللغوية وأثرها على الاستدلال عند طالب دراسة العليا، قد تجد الطالب في قلبه يستطيع أو في كلام يستطيع أن يعبر.
جميل.
لكن عند الكتابة يتوقف أو يكتب سطره ويستطيع يتكلم في صفحة كاملة. فما هي أهم الأسباب التي يعمل عليها الطالب تقوي لديه ملكة
القراءة؟ كتابة. جميل. أخونا يسأل عن موضوع الكتابة اللغوية ويعني استرسال القلم. لا شك أن هذه مهارة، يعني قد تختلف عن مهارات الاستدلال هي مهارات الكتابة، وهي مهمة. ما الذي يقويها؟ طبعا في مجالات كثيرة تقويها، لكن أزعم أنها يقوي يعني أهم رافدين لها، الأمر الأول القراءة والكتابة. يعني الشخص الذي يكتب وروافده فكره مليئة بالمعلومات والكتب والأمثلة والشواهد، فإنها خلاصة هذه القراءة الطويلة ستنساب على قلبي. أما المحدود القراءة فهو يحفر في بلا شيء، يعني هو في صعوبة الكتابة للذهن لم يتعود أصلا على تدفق المعلومات. فالقراءة رقم واحد شيء أساسي حتى تتدفق له المعلومات، والأمر الثاني الكتابة. فالذي لم يتعود أنه يكتب فقد يكون رأسه مليئا بالمعلومات لكنه لم يتعود، فالطالب ينتقد. وهذه مشكلة، ربما طلبة الدراسات العليا يعني ينفعهم البحث في تخفيف هذه المشكلة. يعني هناك من الأفاضل من هو عالم كبير بتخصصه لكنه لا يستطيع أن يكتب شيئا فيه، وربما يكون عنده أعذار كثيرة، لكنه لو حتى لو أراد أن يكتب لا يستطيع أن يكتب، بسبب أن القلب نشف. يعني خلاص من 30-20 سنة وهو يقرأ ولا يكتب، فلو أراد أن يكتب لن يستطيع يكتب، وسيبقى كتابته. وهذه إشكالية، كتابته لا تخدم عقله، العقل كبير والمعلومات متدفقة لكن القلم ضعيف ورخو في المعاني، فماذا يفعل؟ يرمي يكسر القلم خلاص، فيشعر انه في تفاوت كبير بين ما في ذهنه وبين ما وكيفية تعبير القلم عنه. السبب هو هذا، انه ترك الكتابة حتى اصبح في ثمة فجوة كبيرة، فسيبقى لا يكتب. فمن المهم الاستمرار والدربة على الكتابة لا تتوقف، لانها في الحقيقة حتى هي تغذي، يعني هناك علاقة تكاملية بين ما يكتب الانسان وما يتعلمه.
لعلنا نشوف آخر سؤال عند الطالبات عشان ما نطيل، إذا كان عندهم شيء قسم الطالبات في شيء.
نعم في نقطة تتعلق العناية بالأصول المركزية للأفكار. النقطة الأخيرة الرابعة، المعلومات غير المثبتة، هذه غير واضحة بس لو توضيح.
يعني بمعنى احيانا قد يتبنى شخص عنده اصل، يعني فكره مركزيه اساسيه تبناها، فجاءه بمعلومه والمعلومه خطا، فاحيانا نحن ننشغل بهذه المعلومات وننسى اصل الفكره. نحن نناقش فكره مركزيه، فافترضي هذه المعلومه غير صحيحه، هذا لا يعني الفكره باطله. يعني مثلا شخص مثلا يتبنى منظور الليبراليه للحريات مثلا، فذكر معلومة خاطئة، فممكن نقول أنه ناقش معلومة ثبت خطأها، لكن خطأ المعلومة لا يعني سقوط فكرته، لأن هو مبني على أصول، عنده أصول ثابتة هي التي نقضها يهدم. أما الانشغال بالمعلومات والتفصيلات التي يريدها التي مهم إرادها معناية بها، بس القضية أنك لا تنشغل بهذه المعلومات غير المثبتة، يعني المعلومة هو قدمها خطأ أو قلت أنت أنها ليس لها مصدر ونحو ذلك، لا تنشغل بها عن أصل الفكرة المركزية التي يتبناها هذا الشخص، هي التي عليها الكلام، وهي إسقاطها إسقاط للفكر وليس القصص والمعلومات التي تأتي بالهامش. لأن حتى أصحاب الفكر الصحيح والعقيدة الصحيحة عندهم معلومات خطأ، فلا يعني وجود معلومة خطأ وقدمها أنا أن الفكر الذي أحمله أنا يكون خطأ، فلا أنشغل بهوامش عن أصل الفكرة.
بارك الله فيكم، واضح جدا. إذا ممكن تأذنوا لي بسؤال خارج إطار المحاضرة لكن متصل بها من جهة، إذا ممكن.
تفضل.
قابلت أحد الأخوات قبل يمكن أسبوعين، وهي يعني لها مركز كبير في الدولة، فقالت لي أنه أنتم بما أنكم متخصصين في الشريعة لماذا لا يعني تجتهدون في المسائل وتستخرجون لنا أحكام جديدة تختلف عن الأحكام القديمة لقد يعني عفى عليه الزمان وكذا إلى آخره.
جميل.
طبعا هي يعني المرأة صالحة وطالبة حق وتريد الوصول إلى يعني الحقيقة حقيقة، يعني ما أرادت فقط أن أعرفها يعني قديم المرأة. فذكرت لها ما يتعلق بتقسيمات الشريعة وأن الشريعة تنقسم إلى قسمين، ثوابت ومتغيرات، ومتى تكون الأحكام ثابتة ومتى تكون متغيرة، وأن الأحكام الثابتة لا تتغير بتغير الزمان، وتكلمت عن هذه القضية يعني بكاملها. أي نعم، لكن أنا بودي إذا في إضافة أو شيء حول هذه القضية، لأنه تواجهنا خاصة في هذا الوقت كمتخصصين، فما أدري إذا عندكم إضافة أو توجيه معين.
جميل. هو طبعا هذه من أكثر الإشكالات الشائعة، وهي مسألة أن الزمان متغير، فليش ما تتغيرون بلا تغير الزمان؟ هذه إشكالية صحيح. نحن لا نقول أن الزمان غير مؤثر، تغير الزمان يؤثر. لماذا يؤثر؟ لأن المصالح تتغير والأعراف تتغير فيفرض تغيير الأحكام. فهم الآن لما يطرحون هذا السؤال هم قد يتوهم أن هذا السؤال جديد على الفقه، يعني كأنهم أيقظون على هذا السؤال، كأننا فقهاء أو كتخصص فقه أو كذا، لا أو يعني كأن العلماء والفقهاء لا يعرفون هذا السؤال. حقيقة أن هذا من صميم عمل الفقيه هو هذا السؤال. فهو الآن انتبه لهذا السؤال. احنا نقول إذا أنت انتبهت للسؤال فالفقه لم يكتفي بالإجابة على السؤال فقط، بل حدد الإشكالات في هذا السؤال وقدم إجابات تفصيلية وقواعد، والقواعد عليها كلام واختبار وفحص وكلام كثير. فهذا الشخص مثل تماما أن يأتي شخص فيعترض مثلا على الطب بأسئلة هو يتوقع كأنه اكتشفها للمرة الأولى، فيقول أطباء نحن ندرسها في مستوى الأول في الطب، هذا معلومة بديهية، فهو يتوقع أنه كأنه اكتشفها بشكل بديهي وأطباء لا يعرفونها، فيقول نحن ندرسها في المستوى الأول، هذا السؤال بديهي. بالضبط هذا هو السؤال. فنقدم لهم أن التغير معتبر في الشريعة، لكن السؤال ما الذي تريد، ما الذي التغير المعتبر وما التغير المعتبر؟ بمعنى أنه التغير المعتبر إذا كان التغير مؤثرا في الحكم فنحن سنعتبره، إن كان غير مؤثر في الحكم فنحن نعتبره. هذه قاعدة بكل سهولة. كيف أعرف أن هذا معتبر غير معتبر؟ تفضل ارجع القواعد، يعني بدون قواعد لن يستطيع. لذلك أنا أقترح أن حتى تنتبهي لمحل إشكال أوردي عليها، لا تعلمها قواعد فقهية، لا أوردي عليها ما ينبهها للقاعدة الفقهية. مثلا يقال لها وش رأيك لو نغير الصلاة لأن الزمان تغير؟ بتقول لا ما يصلح غير الصلاة. لماذا؟ بتقول الصلاة تعبدية، إذا في قدر من الدين متعبد لا يظهر فيه، لا 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 تغير فيه. هذه قاعدة. سؤال ثاني، طيب هل ممكن نغير نكاح المحارم مثلا، شروط النكاح، بحيث الواحد ممكن يتزوج محارمة أو يتزوج بدون عدد أو يتزوج بدون، يعني خلاص قواعد النكاح تزول؟ بيقول لا. يقول لماذا؟ يقول ما تغير شيء، النكاح الآن زي النكاح قبل فترة. ممتاز، إذا في أحكام ما تغيرت أصلا، فلابد أن نركز على الأحكام التي تغيرت وهكذا. فسيبدأ ينتبه أنه هو الآن مهموم بمسألة واحدة، وهذا الذي يحصل. يعني صاحب هذا السؤال عنده قضية واحدة مزعجته، هو في قضية معينة يتكلم عن جزئية معينة، يعني أشكل عليه ليش هي حرام، ليش ما تكون حلال، في يبغى يغير الدين كله عشان هالجزئية. هذه المشكلة. يعني هو الآن لا يفك، الفقهاء وضعوا قواعد للشريعة في كل زمان ومكان، هو صاحبنا هذا عنده مشكلة في جزئية معينة فيريد غير القواعد كلها عشان هذا الجزئية، فالذي سيحصل أن سيهدم القواعد والجزئية لن تتغير. تماما مثل الشاب اللي يأتي حديث مثلا في صحيح البخاري، بالضبط هي نفس الفكرة هذه. فيأتي صحيح البخاري ما فهم هذا الحديث، فيقول يعني كيف هذا الحديث يخالف العقل، يخالف المصلحة. الفقهاء عندهم بحث تفصيلي في صحيح البخاري وفي غيره من ناحية الرواية والدراية وخلاف العقل، في أبحاث طويلة جدا، هو ما يعرف أي شيء عن هذه القصة كلها، بس أشكل عليه حديث معين. طيب ما العمل؟ العمل لماذا لا نعود نفس طريقة التفكير، لماذا لا نعيد النظر في الحديث ونتأكد من الصحيح والضعيف، لماذا لا نعيد النظر في السنة، لماذا نعيد النظر في التراث؟ يبدأ يكسر يمين وشمال فيخرب كل القواعد لأنه ما فهم حديث معين. هل فهم الحديث بعد ذلك؟ طبعا لا، فكسر القواعد ولم يستمنه، ولم يستمن هذا، ولم يعني يتخلص. بالضبط هو هذا الإشكال، أنه عنده مشكلة في جزئية معينة، يعني اللي تبقى هذه الجزئية مشكلة عليها، لكن لا تضرب القواعد بسبب هذه الجزئية. فمقترحي أن يعني تفصل لها إشكالية التغير في زوايا أخرى حتى تفهم ما معنى أنه نغير الأحكام كلها، وأن الفقهاء يجتهدون لك عندهم قواعد. إذا كان عندك تحفظ على بعض الفقهاء هذا أمر سهل، يعني إذا كان تقول والله هذا الاجتهاد خطأ، هذا الرأي غير مناسب، إذا كان هو جزء من الاجتهاد الفقهي، فالأمر يعني ليس صعبا. يعني في النهاية المدارس الفقهية ليس مدرسة واحدة، لكن لا يصل لحد نقض الأصول الشرعية والفقهية. بالضبط، الفقه فيه آليات الاجتهاد والتغير كبيرة جدا.
الفقه الافتراضي، يعني الفقهاء امتازوا عن غيرهم بالفقه الافتراضي ويتكلموا عن الفقه، يعني يفرضون المسألة قبل وقوعها، نعم، مو بعد حضورها، قبل وقوعها ويجعلون لها تخريجا ومسألة إذا وقعت. وإن كان هذا مكروه عند كثير من الفقهاء لكن موجود، قد يسبقون غيرهم.
جميل،
نعم. نشكر لجميع حضورهم ونشكر سعادة الدكتور فهد على هذه المحاضرة القيمة حقيقة التي استفدنا منها جميعا، وأعضاء التدريس يعني قد يكونون قبل طلاب الدراسات العليا استفادوا منها، وهذا مما لا ينكر، لأن شيء أخذ من تخصصي والشيخ وفقه الله متخصص في مثل هذه المواضيع الدقيقة، ونسأل الله عجل أن ينفع بهذه بالنسبة لمن حضر ومن سمع، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونكرر شكر القسم وشكر الممثلية الفقهية السعودية لإسعادة الدكتور، ونستأذنه بإعطائه درعا تذكارية حتى إن شاء الله تكرر عليه الموضوع آخر.
جزاك الله خير، هذه رشوة مقدمة.
Продолжение следует...